وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. يقول أخونا السائل: هل من السنة بالفعل أنه إذا أراد الإنسان أن يدعو لغيره أن يبدأ الدعاء لنفسه أولا؟ أقول وبالله التوفيق، نعم، هذا هدي الإسلام، أن الإنسان منا إذا أراد أن يدعو لأحد، أراد أن يدعو لابنه أو لابنته أو لوالده أو لوالدته أو لأي أحد من الناس، أن يبدأ الدعاء لنفسه أولا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل، وثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، خلونا ناخذ الاتصال الاولاني ونجيب ان شاء الله. السلام عليكم. اخونا ناصر.
السلام عليكم شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. الله يبارك في حضرتك يا رب ويخليك لينا يا رب.
الله يكرمك، تفضل.
انا عندي سؤالين بعد اذنك. اول سؤال له شقين.
تفضل.
انا تاجر فضه في الساغه.
كويس.
وعندنا في المعامله قايمه على الاجل.
على الاجل؟
قايمه على الاجل، هي قايمه على كده، السوق أيوه. كله كده، وطبعا اغلبه طبعا في ناس كتير غير مسلمين وانت عارف.
ايوه.
فطبعا ما بقيتش مش عارف اظبطها خالص. لو حبيت ابيع كاش مش نافع خالص.
أيوه.
يعني مش عارف اشتغل كده خالص. والشق الثاني من السؤال، ان عندنا طبعا بعد الشغل الفرعوني اللي هو التماثيل الفرعونية، وعندنا كمان شغل اللي هو الدبل، اسمع ان فيها كلام الدبلة بتاعت الزواج وكده، وبعض الايات القرآنية بتبقى في المدليات، مدلية فيها اية قرآنية، ففي مشاكل كتير انا مش عارف اعمل ايه يعني. ده بالنسبة للسؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لبنك فيصل، بالنسبة لل انا دلوقتي لو عمل عندهم شهادة وحبيت اجيب حاجة بالقسط، بيقولوا لي ماشي بضمان الوديعة بتاعتك، ده جائز عادي مفيش اي مشاكل؟
حاضر،
ربنا يبارك فيك يا رب ويخبرنا في عمرك وفي علمك يا شيخ شعبان.
بارك الله فيك، الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ شعبان.
مرحبا
بك. ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
كنت عايز اسال حضرتك، انا جوزي كان حلف عليا ما اخشش بيت اهلي، الكلام ده من 5 سنين وانا ما دخلتش يعني. فبكلمهم بس على التليفون بقالي 5 سنين، فوالدي دلوقتي جات له جلطه وكده. فانا قال لي روحي بس برضك ما تخشيش. فانا لو رحت ودخلت وما قلتلهوش وعرفت ان انا خلاص دي طلقه حرام، فانا كده بشيل وزر ولا كده؟
هو كان حالف قال ايه؟
قال لي لو دخلت البيت بطالق، بس الكلام ده من 5 سنين وانا ما روحتش، بقيت اروح اشوفه مع الباب بس الجيران بقى ايه، فابويا وامي قالوا لي ما تجيش خلاص يا بنتي، كلمونا في التليفون ان انا بروح من القاهره للجيزه فمشوار، فقالوا لي بدل ما تيجي المشوار ده كله وتقعدي على البيت والناس جيران وكده وهنقعد بقى نقول لك فحالف ومش حالف في ايه. بكلمهم بقى بالتليفون بقى لي 5 سنين وما دخلتش ولا بشوفهم الا بتكلم بس بالتليفون. فدلوقتي والدي امبارح جات له جلطه فقلت له اروح، قال لي روحي بس برضه بتشوفيه من على الباب. فلو انا رحت ودخلت وما قلتلهوش.
طيب يا بنتي حاضر. ام محمود السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
الله يرضى عنك يا رب ويديك طول العمر يا رب.
الله يكرمك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ شعبان، يجوز ان احنا نواصل الصيام لغايه السحور ولا دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس؟ السؤال الثاني يا شيخ محمد، يا شيخ شعبان ممكن يا شيخ شعبان لو انا عملت ذنب ممكن الذنب دي طردني حتى في صلاتي وفي صيامي وفي كل حاجه بيبقى قدامي على طول؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أم مصطفى السلام عليكم. أبو السلام مصطفى
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ شعبان؟ بيحبك في الله إن شاء الله.
الله يكرمك، أحبك الله الذي أحبك.
أنا أسألك الدعاء كده إن شاء الله بالتوفيق يعني.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
عندي سؤالين يا مولانا إن شاء الله.
خير اتفضل.
هو أول سؤال يعني إيه الفضل الكبير للذكر، مع إنه الذكر يعني أفضل من الإنفاق الذهب والفضة والاستجهاد في سبيل الله، يعني ايه اللي خلاه بقى انه عمل بسيط، ايه اللي مخليك ثوابه كبير قوي كده يعني؟
نعم.
والسؤال الثاني معنى قوله تعالى يعلم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يؤوضوا حفظهما هو العلي العظيم، يعني ايه بقى يعني معنى الايه دي يعني؟
اي نعم.
ماشي مولانا، شاكرين جدا.
وعليكم السلام. طيب اخونا محمد.
اهلا السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل.
عايز اسالك اول سؤال بس.
خير يا رب.
انا كنت مد لواحد زميلي فلوس زي 5000 تمام.
ايوه.
وقال لي الخمسه دول هتاخدهم 6، وانا ما كنتش اعرف، ما عرفتش الا بعدها بشهر بعد ما اديت له الفلوس، بس في ميعاد محدد اللي انا اخده.
ايوه.
بعد 10 شهور مثلا.
ايوه.
بس عايز افهم يعني
انت خدتهم ولا لسه؟
انا خدتهم بس مش خدت ما خدتش الالف زيادة ولا ما انا عرفت ربا.
ايوه.
بس انا اعرف ان انا اشيل عليه وزر ولا هو طلعه لله، بس انا مش كنت عاوز هو ياخد الالف اللي زيادة ما انا عرفت ربا، انا ده اشيل وزر او لا.
طيب طيب ماشي
تمام.
تمام.
وفي حاجة تاني عاوز اعرفها بس دي.
خير.
كنت عايز احط فلوس في البنك بس ما انا عرفت اللي هم يدوا فوائد عليها، انا قلت لهم لا انا عايز مثلا احط فلوسي بس مش هاخد عليها فوائد.
ايوه.
مثلا كنت هم بيقول لك كل شهر مثلا كل 3 شهور هتاخد من هيطلع لك مثلا منهم مبلغ كده معين.
حاضر يا اخ محمد.
حاضر. شكرا يا عم الشيخ.
الله يكرمك، تفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ام عبيده.
ايوه
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، بقول لحضرتك لو في اخت حاطه فلوس في البوسطه والفلوس ديت ليها فوائد. أيوة. ينفع تديها لاختها، ان هي ست كبيره ومريضه عندها امراض كتير، ينفع تعمل لهم تحاليل واشاعات او كده؟ لان هي ما بيبقاش معاها يعني الفلوس بتاعتها بتخلص في اول الشهر.
حاضر.
فينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر.
ماشي شكرا.
بارك
شكرا
الله فيك يا بنت. ام احمد السلام عليكم.
ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
مرحبا بك. مرحبا بك. قول لي حضرتك يا شيخ، الوقت انا عرفت ان السيده عائشه بقت بتسوق بعد ما الرسول عليه الصلاه والسلام مات بتصوم على طول، يعني الشهور تاخدها كلها ورا بعض، ده ما هوش ابتداع؟
حاضر
معايا ده وعايز التفصيل، لو الواحد قلدها كده يبقى غلط ولا صح؟
حاضر.
ماشي، ربنا يجزيك خير.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
السلام عليكم.
خيرا ان شاء الله. فكنا بنشوف السؤال الاخ اللي الدعاء يبدا بنفسه. طبعا في القران الكريم قال ربنا عز وجل على لسان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد بدأ الدعاء لنفسه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ ناصر، أخونا الأستاذ ناصر عنده مشكلة، أنه هو زي ما حضراتكم سمعتم أنه هو تاجر فضة في حي الصاغين، وطبعا زي ما حكى أنه كل المعاملات في الصاغة أو في سوق الذهب والفضة معاملات آجلة بالآجل، فهل هذه المعاملات صحيحة أم لا؟ المعاملات بالصورة دي اللي هي صورة الآجل دي غير صحيحة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. فالتفاضل لا يجوز، والآجل أو النسيئة لا تجوز في بيع الذهب والفضة. لكن هو يقول إنه ده عرف السوق بالكامل، عرف خالف الشرع فهو عرف فاسد، لكن لو كان عرفا عمل به المسلمون لا يصادم نصا شرعيا خلاص، فما تعرف عليه المسلمون أنه خير فهو خير. لكن المشكلة إنه المعاملة الآجلة في الذهب والفضة هي معاملة تصادم النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في أقوال معاصرة يعني يتكلم بها بعض المعاصرين من المنتسبين للعلم والفتوى أحيانا، يقولون هذا عمت به البلوى وأصبح عرفا سائدا في السوق، فالتاجر المنفرد ده هيعمل إيه ولا هيروح فين ولا يسوي إيه، يعني لأنه لا يستطيع أن يغير عرف السوق. هو نعم لا يستطيع أن يغير عرف السوق، لكن هو يحاول جاهدا، يحاول ما استطاع إلى ذلك بسبيله. هيتعب طبعا شوية أنه يعرف عن التاجر الفلاني في السوق أنه الرجل ده ما بيبيعش آجل، الرجل ده ما بيشتريش إلا فوري ولا بيبيع إلا فوري. هياخد مرحلة طويلة شوية يجاهد فيها الناس، والناس يجاهدوه، واللي يطوعوا واحد واللي يخلفوه مية، ولكن هيعمل لنفسه شخصية كتاجر مستقل بيبيع بالصورة التي لا تخالف الشرع ولا تخالف النص الشرعي، انه بيبيع بالفوري وبيشتري بالفوري. هتتعب شوية يا أستاذ ناصر، اكيد هتتعب لك مش شهر واثنين، ده انت ممكن تتعب سنة واثنين عبال ما تعمل لنفسك سمعة ثابتة في السوق انه الرجل الفلاني ده لا يشتري إلا بالفوري ولا يبيع إلا بالفوري. لكن بصراحة نظام البيع بالآجل بهذه الصورة في الذهب والفضة والبر والملح والشعير، هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجوز عند جمهور أهل العلم. كمان أضاف مشكلة أخرى أنه ربما تكون أهون نسبيا من المشكلة الأساسية، وهي أنه كثير من المشغولات الفضية أو المشغولات الذهبية على هيئة تماثيل لها يعني وجه أو لها يعني صورة على هيئة تماثيل أو دبلة الخطوبة أو ما شابه ذلك، فهو الرجل عارف أن الحاجات دي تخالف هدي الإسلام، فالتماثيل عندنا ممنوع حرام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الهياج الأسدي حين بعثه قال لا تدع تمثالا إلا طمسته إلا كسرته ولا صورة إلا طمستها، يعني غيرت معالمها وأضعت معالمها، والتمثال إلا كسرته. والنبي عليه الصلاة والسلام كسر كثيرا من التماثيل أو أمر بكسرها عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا عشان نقول القول والآخر، هناك من أهل العلم من يقولون هذه التماثيل التي يظن فيها أن تعبد من دون الله عز وجل، إنما لو كان التمثال على هيئة الدبلة أو على هيئة الخاتم أو على هيئة مش عارف مشغول من مشغولات الذهبية، فالأمر فيه أهون كثيرا يا أستاذ ناصر، حتى لا نضيق عليك وعلى أمثالك واسعا. لكن الأصل أن ما عليه جمهور أهل العلم أن بيع هذه التماثيل لا يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخيرا كان بيسأل على معاملة معينة في بنك فيصل. عموما معاملات بنك فيصل احنا يعني لا نفعل لا نسوي دعاية للبنك، لكن السؤال بخصوصه عنده هيئة رقابة شرعية قوية جدا من اهل العلم المتخصصين على رأسها الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الاسبق حفظه الله عز وجل، وهو رجل معروف بالعلم والخبرة الواسعة في هذا المجال، وبالتالي انا شخصيا اثق في معاملات هذا البنك بصفة عامة، وليست عندهم من المعاملات التي تخالف الشرع شيئا فيما اعلم، لان اللائحة التنفيذية للبنك انه لا يجوز لمجلس الادارة ولا حتى للجمعية العمومية للمودعين بتوع البنك ان يقروا معاملة الا بعد ان تقرها هيئة الرقابة الشرعية، وبالتالي المعاملات معهم معاملات مباحة ولله الحمد، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بصراحة حكت مأساة بمعنى الكلمة، انه الزوج لسبب او لاخر حلف عليها بالطلاق من 5 سنوات، ان هي لا تدخل بيت اهلها وبالطبع ولا يدخلوا عندها، يعني حتى ابوها وامها. هذا الزوج تعدى حدود الله تبارك وتعالى، نسأل الله ان يهدينا وان يهديه، تعدى كل حدود الله تبارك وتعالى. المفروض ان الزوج يعين زوجته على بر والديها وعلى صلة ارحامها عشان يكون معاها في طاعة الله عز وجل، مش هو اللي يأمرها بالمعصية او هو اللي يأمرها بقطع رحمها وعدم حتى زيارة اهلها ولا يعني الدخول عندهم، ومسكينة تذهب احيانا وتجلس في الشارع وهم يطلعوا يسلموا عليها برا. ليه؟ لانه الزوج حالف والدنيا كلها شايفة والجيران والقرايب والاصحاب شايفين. طب بالله عليك يا اخي الحبيب يا ابن الناس، انت ترضى هذا لابنتك؟ لو كان عندك بنت ومتزوجة عند الناس اللي برا، ترضى ان زوجها يحلف عليها بهذه الصورة ويمنعها ان هي تزورك ولا تدخل عليك ولا تدخل على امها؟ انت ترضى لابنتك هذا؟ انت ترضى لاختك هذا؟ قطعا هو لا يرضى هذا لاخته ولا يرضى هذا لابنته يوما ما. طيب يا ابني اللي ما ترضهوش على بنات الناس، اللي ما ترضهوش على بناتك واخواتك، ما ترضهوش على بنات الناس. الزوجة دي انت مأمور ان تعاشرها بالمعروف، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، والمعروف انك تعينها على صلة الرحم، مش انك تمنعها من صلة الرحم. من اهل العلم من أباح للمرأة في هذه الحالة عصيان الزوج. ليه؟ لأنه أمر بمعصية ولم يأمر بطاعة ولم يأمر بمعروف. وقالوا حجتنا في هذا قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لو أمرها بصلة الرحم حاضر، لو أمرها تعمل الأكل والشرب حاضر، أمرها بالصلاة والصوم والحجاب حاضر، لكن أمرها بقطع الرحم لا مش حاضر. يعني من أهل العلم من أباح للمرأة أن تعصي زوجها في هذا الشأن. لكن طبعا المشكلة إن هو كتف الزوجة بيمين الطلاق المعلق، والنهاردة الوالد ربنا يشفيه ويعافيه مريض وجلطة وكده، والبنت طبعا هتموت عايزة تشوف والدها وتطمن عليه. طيب خلاص روحي بس ما تدخليش، روحي بس خلي ابوك اللي هو عنده جلطة يطلع لك بره يسلم عليكي، او هم يشيلوه على السرير المتحرك الكرسي المتحرك ويطلعوه بره لبنته عشان الفضيحة تبقى اكتر واكتر قدام الناس. ايه اصله منه الزوج حالف عليها ما تدخلش، فاحنا مطلعين المريض اللي عنده جلطة عشان بنته تسلم عليه بره في الشارع. طب بالله عليك يا ابني ده كلام. شوف يا بنتي، الذي اختاره لابنتي ولاختي هو اللي انا هكلمك فيه دلوقتي. روحي وادخلي، اذا كان مفيش طلقات عندكم قبل كده روحي وادخلي، ادخلي وحجتك انه النبي قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. روحي وعليه يمينه، هو اللي يستاهل انه يخسر طلقة. روحي، ويبقى لما يتكلم بقى ويسأل في الطلقة بتاعته قولي له روح دار الافتاء المصرية ولا روح لجنة الفتوى بالازهر واسألهم، قل لهم أنا حلفت يمين معلق على الزوجة أن هي لا تدخل بيت أهلها، وأنا نفذت الكلام ده لمدة 5 سنين، لكن دخلت أنا الآن مضطر عشان الاطمئنان على والدي المريض بجلطة، نسأل الله لنا وله الشفاء. وساعتها هو يعرف الفتوى من دار الإفتاء ولا من لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عشان يعرف عاقبة ما يعني اليمين التي تحكم فيها بهذه الصورة. لكن روحي يا بنتي وادخلي، إذا كان مفيش طلقات سابقة فروحي وادخلي وانضحي بطلقة عشان تشوفي وتطمني على والدك وعلى أهلك والناس يطمنوا عليكي، ونقفل بقى ملف الفضايح السابقة دي ان الجيران والقرايب والمعارف والأصدقاء عارفين ان الراجل ده منحها من دخول بيت أهلها وهي بتطلع من القاهرة للجيزة ولا من الجيزة للقاهرة عشان تقعد قدام الباب وهم يطلعوا يسلموا عليها. وبعد كده هو يسأل عن اليمين كيف يكون حل هذا اليمين المعلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحجة أم محمود كانت بتسأل هل يجوز لنا أن نواصل الصيام لحد السحور؟ أيوة، إحنا يجوز لنا إن إحنا نعملها مرة ولا مرتين ولا حاجة كده يعني، لكن لا يكون هذا عهدنا الدائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم، فقالوا يا رسول الله نهيتنا عن الوصال ولكنك تصل، قال عليه الصلاة والسلام لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أهل العلم قالوا هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يوصل صيام يوم بالتاني بالتالت صلى الله عليه وسلم. إنما الوصال اللي هو أباح لينا عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني إلى أكلة السحور، يعني أجل الفطور إلى أكلة السحور. هذا مشروع ومباح وجائز، ولك عليه أجر يا حج أم محمود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، لو الإنسان عمل ذنب من الذنوب معصية صغيرة كانت أو كبيرة، هل يبقى هذا الذنب يطارده؟ يعني هو احنا هنسيب الذنب يا أم محمود يوم واثنين وثلاثة عشان يطاردنا وعشان نؤنب أنفسنا ونعاتب أنفسنا عليه يوم وأيام وأسبوع وأسابيع؟ احنا مش هنسيب الذنب ليه؟ لأنه النبي علمنا عليه الصلاة والسلام إن احنا نذنب من هنا نستغفر ونتوب من هنا مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، عشان ما يجيش عليه النهار بتاع بكرة وهو لسه ما تابش واستغفر، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، عشان ما يجيش علينا الليل اللي بعده واحنا لسه ما تبناش ولا استغفرنا ولا ندمنا على الذنب اللي عملناه. فاحنا مطلوب مننا كما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا بالتوبة إلى الله عز وجل، سارعوا بالندم وكثرة الاستغفار على الذنب الذي وقعنا فيه حتى لا يبقى هذا الذنب في رقبتنا أو في ذمتنا يخشى أن يحاسبنا الله عز وجل عليه، إن لم تكن لنا حسنات تثقل ميزاننا فتمحى بها هذه الذنوب وتلك السيئات. فإحنا نعجل بالتوبة والندم والاستغفار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، أذنب يندم ويستغفر الله عز وجل ويعمل عملا صالحا، يتصدق بصدقة، يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل، يمسك المصحف ويقرأ ربع ولا اثنين من القرآن. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو مصطفى بارك الله فيه يسألنا الدعاء بالسداد والتوفيق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقك وأن يرشدنا وأن يرشدك إلى كل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان سؤال الأولان بيسأل هو ليه فضل ذكر الله عز وجل عظيم وجليل إلى هذا الحد. السبب البسيط انه ذكر الله عز وجل هو في كتاب الله تبارك وتعالى موصوف بانه اكبر من كل شيء. قال الله عز وجل في سياق الحديث عن موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه قال واقم الصلاة
لذكري. الصلاة نفسها شرعت لإقامة ذكر الله، الصيام كذلك، الزكاة كذلك، الحج كذلك. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إنما جعل رمي الجمار لذكر لإقامة ذكر الله عز وجل، ما شرعت الأنساك إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. وفي القرآن ولذكر الله أكبر، فعشان ذكر الله مقصود كل العبادات وذكر الله عز وجل أكبر من كل العبادات، كان من فضل الله عز وجل وعظيم منته على خلقه أن رتب عليه هذه الأجور العظيمة الواردة في حقه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث صلى الله عليه وسلم. تخيل أيعج أحاديث أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله كيف يكسب أحدنا في اليوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. وأظن في رواية والله أعلم تكتب له 1000 حسنة ومش أو وتحط عنه 1000 خطيئة. فعمل يسير جدا وأجر وفير جدا. زي كده كتير جدا في القرآن الكريم، يعني هو وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مثلا الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الغزاة والمجاهدين معه اللي موجودين معه في الغزو والجهاد، يقول ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم، على إخوانهم القاعدين في المدينة اللي منعهم العذر، إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فأهل العلم يقولون الناس دي قاعدة في بيوت بين أظهر أهلها ومنعهم عذرهم من أن يكونوا مجاهدين أو غزاء، ما عندهمش نفقة الغزو والجهاد. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء النبي بيبشرهم وهم بين أظهر أهلهم لم يغزوا ولم يجاهدوا، إن المجاهدين والغزاة يقول لهم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. ليه؟ قال حبسهم العذر عليه الصلاة والسلام. وعندك حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، يعرف لله يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه. قال فهذا بأفضل المنازل، الرجل اللي أوتي العلم والمال فهو يعمل في ماله بعلمه، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. شو بقى الرجل التاني؟ قال وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا. قال التاني ده لو أن الله أعطاني مثل فلان، شوف تمنى بس، لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه بمثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته وهما في الأجر سواء. شو بقى التاني ده؟ مجرد تمنى لو أن الله أعطاه مثل فلان لعمل فيه بمثل عمله، فكتب الله عز وجل له بنيته وحسن قصده نفس أجر صاحبه الذي أنفق وتصدق وزكى ووصل رحمه. هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، والله ذو فضل عظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد، أخونا الأستاذ محمد يقول إنه كان سلف واحد صاحبه 5000، والراجل قال له حدهم لك 6000 جنيه. فهو بعد كده عرف ان الموضوع ده ربا، وبالتالي قالوا لا 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 عم انا اخد 5 بتوعي والالف ده معاذ الله بينه وبينه، حد الله بينه وبينه. شوف يا اخ محمد، لو حضرتك وانت بتسلفه 5000 اشترطت عليه انه ترد الخمسة 6000، هذا هو الربا الحرام. فاوعى في الحالة دي تاخد الالف الزيادة، ولا حتى تاخده وتتصدق ولا بتاع، سيبه مسؤوليته على صاحبه، برئ ذمتك منه. لو كنت انت اشترطت عليه مسبقا هتاخد 5 ترجع لي 6، انما لو الراجل من نفسه خد الخمسة ولما جه يردهم ردهم 6 من غير علم سابق ولا اشتراط منك سابقا، فالالف ديت حلال، مفيش اي مشكلة خالص، تاخدها وتاكل وتشرب بيها وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. شوف الفرق ما بين الحالتين. الغلط انك تشترط عليه من البداية ترد لي الخمس تلاف ست تلاف، يبقى دي ربا صريح، اوعى تعمله، اوعى تاخد الالف دي. انما لو هو الرجل خد منك الخمسة لم تشترط عليه ولا هو اشترط عليك ولا اي شيء، خد الخمسة وعند السداد راح مدهم لك 6، نقول له كتر الف خيرك يا ابني. ليه؟ لانه غيره بياخد الخمسة مش هيرد لك منهم حاجة، ده الراجل ده رد الخمسة ورد عليهم الف زيادة كمان من غير اشتراط مسبق. في الحالة دي الالف جنيه الزايد دي حلال، مفيش مشكلة. عايز حجة ودليل؟ سيدنا النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، اشترى جملا كان في السفر من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جمل تعبان وهل كانوا مش قادر يواصل المشي والمسير مع القافلة، وكل شوية يعطر وكل شوية يتأخر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من جابر بن عبد الله، وانه اكيد طبعا واخد على خطره ان الجمل يعني تعبه، فقال بعنيه، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ان يدفع له الثمن في المدينة، يعني اشتراه بالآجل، هدفع لك الثمن مثلا 100 دينار في المدينة لما نروح. فلما رجع النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الجمل، أعطاه الثمن اللي اشترى بيه وأعطاه الجمل هو الآخر، يعني زوده 100% على اللي خده، متفق على 100 دفع 100 وعليها 100 كمان، يعني أعطاه الثمن وأعطاه الجمل. قال أهل العلم طبعا هذا وقع من غير اشتراط من جابر أو من غير اشتراط من النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. تقريبا ده كان سؤال الثاني، بيقول فلوسي، حاطط فلوس في البنك لكن قال لهم لا 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 لا، أنا حط الفلوس بدون فوائد. شوف يا عمنا الأخ محمد، لو أنت حاطط فلوسك ديت في بنك إسلامي فخد الفوائد براحتك وكل واشرب منها براحتك، لأن البنوك الإسلامية الموجودة في البلد عليها هيئات رقابة شرعية من مشايخ وعلماء أفاضل، لا تمر معاملة في البنك إلا بعد إقرارها من هيئة الرقابة الشرعية أن هذه المعاملة لا تخالف الشريعة الإسلامية. إنما لو أنت حطيتهم في بنك غير إسلامي يبقى في الحالة دي اوعى تسيب لهم الفوائد. امال هعمل ايه؟ خد الفوائد وتصدق بها على الفقراء والمساكين. خد الفوائد ما تتركهاش للبنك، الفقراء احوج اليها واليتامى والمساكين احوج اليها، فخد فوائدك وحطها للجمعيات الخيرية والفقراء والمساكين وغير ذلك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الأخت المتصلة أختنا أم عبيدة بتسأل سؤال تقريبا في نفس المعنى اللي كان معنا ده، عندها أختها عندها فلوسها في البريد وعليها فوائد طبعا، فبتسأل هل ممكن تأخذ الفوائد دي وتديها لوحدة أخرى فقيرة غلبانة مريضة ومحتاجة علاج وأدوية وما معهاش تجيب؟ آه طبعا ممكن جدا جدا جدا، وأوعى تسيبها للبنك ولا للبريد، خد الفلوس بتاع الفوائد وتصدقوا بها وانفعوا بها الفقراء والمساكين. طيب يا ترى هي دي صدقة؟ لأن أكيد حد من اللي قاعدين قدامي بيقول طب وهي دي صدقة؟ هي تنفع الفلوس الحرام دي تنفع في الصدقة؟ وأنا قلت صدقة، أنا بقول نعطيها للفقراء والمساكين والأرامل والجمعيات الخيرية، مش على سبيل الصدقة، على سبيل التخلص منها. لكن خد بالك لأن الصدقة دي مشروطة بأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، أمال اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ اسمه بنتخلص من الفلوس دي. طب لما نتخلص من الفلوس دي لينا أجر؟ طبعا لينا أجر طبعا. ليه؟ لأنه أهل العلم يقولون فاعل الحرام آثم عند الله عز وجل. طيب وتارك الحرام؟ تارك الحرام إذن مأجور عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ شعبان، عامل ايه؟
اهلا مرحبا، حياكم الله.
كل سنه وحضرتك طيب.
انت بالصحه والسلامه، ارفعي لي صوتك شويه الله يكرمك.
عندي لك اربع اسئله سريعا كده يا شيخ شعبان.
هاي
السؤال الاول، اخويا قبل كده واحد خبطه من ورا بعربيته، يعني
نعم،
يعني هو مش غلطان في السواقه، هو اللي خبط الراجل، فالراجل اداله فلوس وهو خاف من العوض، فهو العوض بيسالني العوض حرام ام حلال؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، انا دايما يا شيخ لما عيالي بيخنقوني برضك بدي عليهم يا شيخ، انا هل كده انا علي اسم؟
حاضر.
يعني بيعصبوني خالص، هم اربع عيال بس ما اقولكش يا شيخ، لما اتعب منهم بفضل ادي عليهم على طول.
حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ، مره فرح عند ابن خالتي، فجوزي يحلف علي من طلاق مروح، وهو كان بنيته انه يحلف، مش بنيته انه يطلعني، بنيته انه هو ايه مش عايزني اروح، وبعدين خلاني اروح.
ايوه.
بعد ما جينا من الفرح راح مديني ايه الفلوس، قال لي الفلوس دي حاطين في حاجه كده ايه مصحف حاطين، انا جبت بيهم الزال صاله وجبت بيهم حاجات تانية، هو يعني اداني بيهم فلوس.
اداك ايه فلوس؟
اداني بيهم فلوس.
عشان ايه الفلوس يعني؟
يعني كان ظن صلح، قال لي تشتري خاتم تشتري حاجة.
لكن هو اللي خلاك يعني تروحي؟
او قال لي، هو اللي قال لي روحي. ما رحتش غصب عنه، يعني هو في نيته كان بيغضني بس حلف يومين طلاق.
طيب.
يعني ما كانش قصد ان هو يطلقني.
طيب في سؤال تاني؟
حضرتك يا شيخ. هي شيخ مثلا ما تيجي تشاهدي مشاهدة التلفزيون حرام ولا حلال؟ مثلا ما نيجي نشغل على قرآن، اشغل على حاجة، حرام كده ولا ايه؟
ايه ده؟
يعني لما تيجي تتفرج على التلفزيون.
ايوه.
مثلا لما اجي اسمع دعاء، اسمع حاجه في التلفزيون، حرام ولا حلال تشغيلته؟ بس كذا واحد يقول لك التلفزيون ده حرام خالص.
التلفزيون حرام؟ كله يعني على بعضه كده؟ ايه بس؟ ما انت قاعده قدام التلفزيون اهو.
ما انا قاعده قدامه هو برضك يا شيخ، انا بقيت خايفه بالحاجات دي صراحه.
طيب حاضر.
عايزه نمرتك بالله عليك يا شيخ شعبان.
حاضر، هيديها لك الاستاذ ايمن ان شاء الله. احمد، السلام عليكم. اخونا احمد.
السلام الله عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
وطي بس التلفزيون.
جعلكم الله ذخرا لنا وللاسلام جميعا.
تفضل يا عمنا.
ما حكم الدين في امرأة مطلقة يدخل عليها رجل أجنبي عدة مرات وبعد ذلك يتباهى بأنه زنى بها ولا تعرفه وليس له قرابة وليس له جيرة ولا صلة؟
الله المستعان. حاضر يا أخي الحبيب،
جزاك الله كل خير عنا وعن أمة الإسلام جميعا.
الله يكرمك.
وعزكم الله يا أخي.
الله يكرمك يا حبيب، الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا، عامل ايه؟
مرحبا، اهلا وسهلا، الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
يا مولانا ادعي لي ان ربنا يكرمني في الوظيفة وربنا يكرمني بالخلفة
ان شاء الله باذن الله.
وعندي سؤال لحضرتك، بس عايز اعرف ايه اسباب تاخير النطق؟ وفي امثلك يا مولانا وامثله شيخ ابو اسحاق يدعو لنا بالخلاص او يدعو لنا بالعجله، يعني ايه اسباب تاخير النطق وفينا الصالحون؟
لا تاني السؤال ده تاني كده.
ايه اسباب تاخير النطق نطق الامه
وفينا؟ حاضر. امة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. تفضلي.
يزومني يا شيخ أقرب الناس إلي.
نعم.
وما أعرف يعني ما في عقوبة ما اختلاف سوء الظن وبأخذها.
سؤال واضح معك يا أستاذ أيمن. أستاذ أيمن سؤال واضح معك. لو سمحت أعيد السؤال مرة ثانية بس واحدة واحدة الله يكرمك.
يلا قلت لك مني يعني أقرب الناس لي ويأخذ حقي من غير علمي. هذه عقوبة ابتلاء وما زاد عليه.
أيوه حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا.
ذكر الشيخ وسيادتك.
الله يكرمك.
بالله معي سؤال من شقين يعني.
خير يا رب.
ماشي. يعني في راجل يعني على يعني سن بالسبعين مع ثلاث أولاد ومن عقولي يعني عقولي وهو راجل يصلح حظ ربنا يعني برضو مقصد في حق ربنا من ناحية الصلاة والزكاة كل شيء. في يعني جزء كبير من المال عنده في البيت ادال واحد على ثقة يعني أهل دين وأهل ثقة وقال له خليني رص المبلغ ده أمانة عندك جمع وزهم والنص الثاني تخليه كأمراض حج. أي مرض لأن عيالي مش هيسألوا عليا في كفن أو مرض أو عيال أو أي شيء.
أيوة
ماشي. طبعا الراجل اللي عنده في مزدية أهل ثقة في معاه مبلغ في البنك ومعاه شكل شكل كده يعني في مشاريع معاه وفي وحاطط معظم فلوس في بنك فيصل رايد خد الأمانة والفلوس حطها في بنك فيصل. طبعا السؤال من شقين. الشق الأول هل الفلوس اللي حطها في بنك فيصل يطلع منها زكاة للراجل ده لأن واثق من الراجل ده اللي طلع صدقات لماله والشق الثاني هل الفلوس اللي خلاها مثل أمراض أو فوت أو حج لكده هل بعد وفاة الراجل ده الراجل ده يعمل له حج عنه أو أمر عنه عشان خاطر عياله مش حيسألوا فيه وعن واثق إن عياله مش حيسألوا فيه.
حاضر.
مش عايز يعرف مثلا الفلوس اللي البنك دي سبعين ساعة طلعين هي عادة النصاب.
طيب
والراجل ده بيطلعها وواثق يعني الراجل نفسه ده واثق إن بيطلعها زكاة مال.
حاضر.
يعني هل نسبة الربح اللي تطلع له البنك دي يطلع بيها زكاة مال زكاة المال ويتحلل من ذنبه.
حاضر يا عم.
والشق الثاني
وصل السؤال. حاضر حاضر الله يكرمك. أختنا أم أحمد كان بتسأل بتقول ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالصوم بصفة دائمة فهل هذا ابتداع في الدين وهل يمكن أن نتأسى بها رضي الله عنها؟ أولا احنا لازم نبحث الأول هو الخبر ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم لا، وما ننساش أن أم المؤمنين رضي الله عنها معدودة من فقهاء الأمة من كبار فقهاء الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومحال أن السيدة عائشة عليها رضوان الله تعالى تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تخالف سنته. محال على مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تبتدع في الدين عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وهي نفسها التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا إلى الآن إلى وأنا في المجلس معكم الآن لا علم لي بثبوت الخبر، لكن دعينا للغد إن شاء الله لنتأكد أولا من ثبوت الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت المتصلة كانت تسأل أنه الحادث وقع أنه السيارة ضربته من الخلف، نسأل الله عز وجل المعافاة والمعافاة الكاملة في الدنيا والآخرة، وفي الحمد لله هو يعني قدر الله له عز وجل الحياة، لكن عرض عليه المال والفلوس والتعويض والكلام ده فهو رافض ياخد العوض. لا يا عم خد، يعني مسألة انه ايه العوض حرام وش العوض حرام، من افسد شيئا فعليه اصلاحه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، طعام بطعام وإناء بإناء. لما انكسر إناء صفية رضي الله عنها وانكفأ طعامها على الأرض بفعل أم المؤمنين عائشة، قال يا عائشة طعام بطعام، زي ما جابت لك طعام تودي لها طعام، وإناء بإناء، بدل الإناء اللي انكسر من نية صفية رضي الله عنها. فياخد هذا التعويض، لأنه على الأقل مصاريف نفقات العلاج ونفقات القعدة في البيت بعد ما كان شغال، وليس في هذا حرمة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني صعب جدا جدا جدا. بتقول: أنا لما أولادي الأربعة بيعصبوني بدعو عليهم. الله يسامحك، الله يسامحك. المطلوب ان الام تدعو لابنائها حتى لهم وحشين، ادعو لهم بالصلاح، تدعو لهم بالهداية. ليه؟ لانه لقدر الله لو ان دعوة اصابت واحد من هؤلاء من دعواتك اللي بتدعيها عليهم، مين اللي حينكوي بنار هذا الولد؟ مين اللي هيشيل همه؟ ومين اللي حينكوي بناره؟ ما هو انت كأم. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا ندعو على أنفسنا، قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم. يعني ممنوع نحن ندعو على أنفسنا ولا على أموالنا ولا على أولادنا ولا حتى على العمال والخدم عندنا، لو فرض أنه موجود عمال ولا خدم عندنا أو موظفين، ممنوع أن احنا ندعو على أحد أصلا بالاسم والعياذ بالله، هذا من الحرام. قال: لئلا توافقوا ساعة من 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 ربكم. يعني ممكن الدعوة توافق ساعة إجابة من الله سبحانه وتعالى، تبقى كارثة. فأنت اتقي الله عز وجل، هم يعصبوك وأنت تكسري لهم الدعاء بظهر الغيب. الرجل جاء للحسن البصري رحمه الله بيقول له: ابني شقي جدا ومتعبني جدا جدا. قال له: أنت دعوت له؟ انت بتدعي له ولا لا بالهداية والصلاح؟ قال له: ابدا، هداية ايه وصلاح ايه، انا ادعو عليه. قال: اذا انت افسدته، دعوتك دي افسدت الولد. فاتق الله يا حجة، الله يبارك فيك. ما ينفعش الام ولا الاب ولا اي حد مسلم يدعو على ابنائه ولا على اولاده ابدا، انما يدعو لهم، لانه الدعوات بالهداية والصلاح خاصة من الام والاب من الدعوات المرشحة للقبول عند الله عز وجل. وقد ورد الحديث: ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالدة لولدها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث: أنه الزوج الله يسامحه حلف عليها بالطلاق أن هي ما تروحش عند الفرح بتاع أهلها، ده الفرح بتاع قرايبها، وفي النهاية قال لها خلاص روحي، وهي تقول هو لم يكن يقصد الطلاق. ايوه، لكن اليمين دي نفسها غلط، اليمين دي نفسها حرام، اللي هي عليها الطلاق ما انت رايحه، دي يمين حرام حرام حرام، لانها حلف بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت. طيب، بس هو في النهايه قال لي روحي، خلاص قال لك روحي، يبقى الواجب عليه حاجتين على الزوج: الامر الاول الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح عشان ربنا يكفر عنه اليمين الغلط دي. الأمر الثاني عليه كفارة اليمين، إما أن يطعم 10 مساكين إذا كان مستطيعا، وإن لم يكن مستطيعا للإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام، دي فرض في رقبته، حق الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الأخير بتسأل انه عندنا يعني من يقول لهم: انتوا بتفرجوا على التلفزيون ليه الشيخ ايه وبتاع ايه، ده التلفزيون حرام. هو لسه لحد النهاردة يعني ضاق افقه حتى يقول انه التلفزيون حرام؟ يا جماعة الخير، التلفزيون فيه خير وفيه شر، واللي بيتحكم في الخير والشر حضرتك، انت اللي ماسك الريموت في ايدك، تجيب قنوات الهشك بالشك كما يقولون، الرقص والغنى والخنى والكلام ده كله، والغنى والخنى والكلام ده كله، وده حرام. وفي ايدك تروح قالب بالريموت تجيب القناة اللي احنا شغالين عليها دي او مثلا ولا غيرها من القنوات الدينية عشان تشوف درس علم او درس فتاوى او درس فقه للشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني. شتان بين هذا وذاك، الاولاني حرام قطعا، انك تشوف الافلام والمسلسلات والمسرحيات والدانس والرقص والكلام الفاضي ده كله، انما التاني انك تشوف الدرس العلم وتشوف الفتوى وتشوف الدرس النافع، هذا من الخير. ولا يقول ان هذا حرام الا انسان غير عاقل، انما العاقل الرشيد يستطيع ان يفرق بين الخير وبين الشر. الشر خلاص بره وبعيد مش عايزينه ولا هنفتح عليه ولا بتاع، انما الخير قد احنا ننتفع به حتى يعني ينفعنا الله تبارك وتعالى، وهو درس من دروس العلم وروضة من رياض الجنة، وانت جالس او انت جالس امام الشيخ اذا كان في برنامج فتاوى ولا برنامج درس تفسير ولا غيره، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا عمنا الاستاذ احمد سامحنا وسامحه الله عز وجل، طبعا بيسأل في سؤال في منتهى الصعوبة وفي منتهى الغرابة أيضا. يقول امرأة مطلقة والعياذ بالله، والفلان الأجنبي ده يدخل عنها عندها، لا هو قريب ولا هو رحم ولا هو غيره، والأسف الشديد يعني وقع معها في الزنا إن صدق الخبر وكان على سبيل القطع واليقين، وإلا إحنا نفسنا هنكون في خطر شديد إن إحنا بنقذف امرأة ربما تكون بريئة، ونقذف رجلا بالزنا وهو ربما يكون بريئا. والناس يا عمنا لا تؤخذ في هذه المسائل بالظنون ولا بالقيل والقال، إنما إذا كان هناك أربعة شهود، أربع شهود يقولون نعم رأينا وسمعنا بأنفسنا، في الحالة دي نقول، وإلا يكون هناك اعتراف منها او منه، اعتراف صريح منها او منه او من كليهما معا، انما بالقيل والقال لا، يعني لا ناخذ الناس بهذه الظنون حتى لا نكون تحت حد الله عز وجل، حد القذف والعياذ بالله وساءة الظن بالناس. طب هو الكلام ده ايه؟ الكلام ده اكبر حرام طبعا. اياكم، قال عليه الصلاة والسلام، اياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحمو، الحمو دول هم قرايب الزوج الرجال، قال الحمو الموت، فما بالك بقى إذا كان قرايب الزوج الرجال اللي هو أخوه وابن عمه وابن خاله، ممنوع ممنوع يدخل على النساء اللي في البيت، فكيف بالأغراب والأجانب؟ هذا أشد حرمة، والزنا أكبر فاحشة والعياذ بالله. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا من السبع الموبقات التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فما فيش خلاف في الأمة أنه الزنا حرام حرام حرام، وهو حد من حدود الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. عليكم يا أهل المكان، يا أهل المنطقة، يا قريبه يا قريبها، يا جران جرانها يا جرانه، أنكم تناصحوا هؤلاء وتذكروهم بالله عز وجل، وتحاولوا جاهدين أن تمنعوا أنه يتمادى في هذا الأمر، إن كان يعني مسألة الدخول مسألة يقينية، حتى لا تقع يعني بعد هذه الكارثة كوارث أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسألنا ويسألكم الدعاء له بالتوفيق في أمرين، أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر له عملاً طيبا حلالا، وأن يرزقه الذرية والإنجاب. نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليك، وأن يطيب أرزاقنا وأرزاقك، وأن يرزقك وكل المحتاجين عملا صالحا طيبا ترزق منه الرزق الحلال، وأن يرزقك الله عز وجل الذرية الطيبة، وأن يجعلها قرة عين لكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا بقى بيسأل السؤال أكثر صعوبة، أسباب تأخير النصر عن الأمة. إحنا عايزين نقول فين هي أسباب النصر في الأمة أصلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية دي تضمنت ثلاث أسباب من أسباب النصر: أولا الإيمان، ثانيا العمل الصالح، ثالثا تجنب الشرك بالله تبارك وتعالى. لو أنت شفت أنت ترى الآن بعيني رأسك أخي الكريم، هل الأمة حققت معنى الإيمان كما هو يعني مأمور به شرعا في كتاب الله وفي حديث رسول الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، شوف الإلحاد عندنا والملحدين قد إيه، الإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته، هذه أمور أربعة مختلة جدا في الأمة. الأمر الثاني العمل الصالح، أنت ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله عز وجل منهم تارك الصلاة، ومنهم اللي ما بيؤديش الزكاة، ومنهم اللي ما بيصومش رمضان، ومنهم اللي عنده مليارات وما حجش ومش هيحج بيت الله تبارك وتعالى الذي جعله لمن استطاع إليه سبيلا. وشايف حضرتك نساء الأمة نسبة المتبرجات إلى المحجبات تكاد تكون نسبة المتبرجات أكبر بكتير من نسبة المحجبات في الأمة. طيب لما ما فيش صلاة وما فيش صيام وما فيش زكاة وما فيش حج وما فيش حجاب وكل ديت من الكبائر، من أكبر الكبائر، طيب فين هو العمل الصالح في الأمة؟ جملة العمل الصالح في الأمة ضعيف جدا. السبب الثالث اللي هو يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تجنب الشرك في الأمة، ما أكثر البدع في الأمة وما أكثر الشركيات في الأمة والعياذ بالله. حضرتك روح شوف الموالد وما يقع فيها، المولد عند السيدة زينب رضي الله عنها ولا عند الإمام الحسين رضي الله عنه ولا عند السيد البدوي ولا عند أبي العباس المرسي ولا هؤلاء، شوف الموالد بيحصل فيها إيه من طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، ومن الحلب بغير الله، ومن الاختلاط المخل، ومن النذر لغير الله، ومن الذبح لغير الله، كل ديت شركيات واقعة في الأمة. ناهيك بقى عن تجنيب الشريعة، كل ديت أسباب تباعد بين الأمة وبين النصر الموعودة به الأمة على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أو في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الإمام الباقلاني رحمه الله أيام هولاكو، ابنة هولاكو تمر بموكبها في أرض العراق فوجدت مجموعة من العراقيين مجتمعين على رجل في وسطهم، إذا قالوا هذا إمام من أئمة المسلمين، فقالت له تعالى أنت إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم، أيوة نعم، طيب مش القرآن ربكم سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول وكان حق علينا نصر المؤمنين؟ قال لها نعم. قالت له امال احنا انتصرنا عليكم ليه؟ ليه ربنا نصرنا احنا عليكم؟ قال اللي وعد بالنصر هم المؤمنون، اما احنا لسه في مرتبة الاسلام، لما نبقى مؤمنين يبقى ربنا ينجز لنا وعده ويجلب لنا نصره، انما احنا لسه في مرحلة الاسلام. قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بنصر الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الأخير عنده إذا ما سمعتم الراجل أعطى فلوسه لواحد من الناس الثقات، قال له خلي جزء عشان تصرف علي في مرضي وموتي وجزء تاني يمكن للحج ولا للعمرة ولا. فهو بيسأل الفلوس دي عليها زكاة؟ طبعا اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فهذا الرجل الثقة اللي الفلوس محطوطة عنده يطلع الزكاة، لانه اصبح ولي المال او رب المال في هذه الحالة بالوكالة عن الراجل. واذا قدر الله سبحانه وتعالى على الرجل هذا موتا، فالرجل الثقة اللي عنده المال ده يمكن أن يعني ينتدب أو يوكل واحد بنفس فلوس الرجل ديت لأداء الحج عنه وأداء العمرة عنه، وله في ذلك أجر إن شاء الله عز وجل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم، حلقتنا قد انتهى وقتها إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا الوقت في ميزان الحسنات. والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.